بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الكون والفلك ودبر بصنعته النور والحلق. اختار آدم فحسده الشيطان وغضبه الملك وارتقوا بالتقديم والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فينا من يفسد فينا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير. قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغدير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولجنابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب مصر يا رب العالمين. اللهم فرج كرب اهل مصر يا رب العالمين. اللهم امن اهل مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا والف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اجر الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين يا رب العالمين. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. احبتي بالله في بدايه هذا اللقاء احييكم بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين. ووصلني فأقول لست أهلا لما قدم به صاحب الفضيلة إمامكم وشيخكم ومسؤول الدعوة لمسجدكم الشيخ إبراهيم حفظه الله تعالى ولا أملك أبدا الله لأملك إلا أن أردد ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. أحبتي في الله لقاؤنا الليلة يعد تكملا لمحاضرة بدأتها بمسجد الأقصى، فكانت لنا لقاءات عدة خلال هذا الشهر كانت بعنوان عبودية القلب. فتكلمنا عن عبودية القلب، ثم انتقلنا إلى علامات القلب السليم، وفي هذه الليلة عقب صلاة المغرب بدأنا اللقاء بعنوان علاج القلوب. فبدأنا ولم نكمل لضيق الوقت، فأشار الإخوة أن نكمل المحاضرة بمسجد الرحمن. فإن شاء الله تعالى هذا اللقاء بعنوان علاج القلوب، ولم يفوتكم كثيرا، إنما فاتت لحظات وسوف أذكر بها بداية. علاج القلوب هذا هو موضوع اللقاء. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن المعاصي والذنوب داء القلوب، كما أن الأمراض داء الأبدان، فكذلك داء القلوب في المعاصي والذنوب. ولا دواء لهذا الداء إلا بتركها، ولذا سأصف لكم روشتة علاج تتكون من عناصر خمسة، احفظوها جيدا واعملوا بها تذهب العلل والأمراض ويسلم القلب لله رب العالمين. الأول قراءة القرآن بتدبر، الثاني المداومة على ذكر الله رب العالمين، الثالث العلم النافع، الرابع أكل الحلال الطيب، الخامس مجالسة الصالحين. عناصر خمسة إن حققتها وصلت إلى القلب السالم السليم وذهب الداء بأمر الله رب العالمين. ونبدأ بالعنصر الأول قراءة القرآن بتدبر. كثيرون هؤلاء الذين يقرؤون القرآن، والقليل منهم من يتدبر القرآن، جزاكم الله خير. قد تجد أناسا أتقنوا الحروف إتقانا، فلان يقول لك معه القراءات العشر ما شاء الله ربنا يبارك فيه، فلان معه إجازة، فلان ختم على يد فلان، ولكن أين هو من تدبر القرآن؟ أين هو من العمل بالقرآن؟ فإتقان الحروف شيء، والمقصد من إنزال القرآن شيء. فالله تعالى قال وقوله الحق: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يبقى العلة من تنزلات القرآن تدبر آيات القرآن. والتدبر له عدة معاني، منها إتقان الحروف، أن تقرأ القرآن قراءة جيدة، ولن تستطيع ذلك إلا إن زاحمت أهل العلم بالركع، فالقرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي والمشافهة، القرآن لا يؤخذ من المصحف، القرآن لا يؤخذ بأن تجلس لسماع كاتب أو لسماع سي دي أبدا، القرآن لا بد له من مشافهة، تجلس على يد أهل العلم وتأخذ عنهم القرآن مشافهة. لذا كان منهج السلف لا يأخذون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي. إيه معنى الكلام؟ الصحفي الذي أخذ العلم من الصحف فقط من الكتب، وكلكم يعلم من كان شيخه كتابة فخطأه أكثر من صوابه. يعني من ضمن أزمات الأمة المسلمة في الواقع المعاصر أن الكثيرين من أبنائها ما حصلوا العلم بالطريقة الشرعية، وما زاحموا العلماء بالركب ليأخذوا من أدبهم قبل علمهم. فنشأ جيل في الأمة قد يكون حاملا للنصوص والروايات لكنه يفقد الأدب ويفقد التربية، فأدى ذلك إلى شق الصف المسلم في كثير من البلدان والأماكن. علشان كده سلف الأمة كان لهم منهج في العلم، لا يأخذون العلم عن صحفيه، أي الذي أخذ العلم من الكتب. وطبعا في واقعنا المعاصر تعددت المشايخ، عندنا الشيخ جوجل والشيخ انترنت والشيخ يهو ولا ايه؟ نسأل الله السلامة. وأذكر أن بعض الشباب في الغرب قال لي يا شيخنا في موقع جميل جدا، يا سلام ده في كلام جميل جدا. قلت له ايش اسم الموقع؟ قال لي اسمه أهل القرآن. قلت له يا بني ما أدخلك هذا الموقع؟ هذا الموقع لأناس يسمون بالقرآنيين ينكرون سنة النبي الأمين. فالأخ طبعا ما عنده علم وما عنده مفاتيح للعلم، فأي حاجة بيقرأها بتعجبه ماشي كده، والجماعة دول بيهدموا السنة وينكروا السنة، هؤلاء الذين وصفهم رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم بقوله يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي الأمين ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه أو كما قال النبي الأمين. فلن يستقيم لك فهم للقرآن إلا بسنة النبي الأمين. وآخر يدخل مثلا على مواقع للرواب والأحباب وعدد إنه ما عندوش مفاتيح العلم. فعشان تحصل العلم لازم تحصل العلم على يد العلماء من الثقات من أهل الحق. لذا كان السلف لا يأخذون العلم عن صحفي. عرفنا مين الصحفي؟ اللي أخذ العلم منين؟ من الكتب فقط. طب والمصحفي الذي أخذ القرآن من المصحف دون الجلوس على يد المشايخ لتحصيل القرآن؟ القرآن يؤخذ مشافهة. إذا من معاني التدبر إتقان الحروف، يبقى على علم بأحكام التلاوة، كيف أقرأ القرآن، كيف الله تعالى أمر النبي الأمين فقال ورتل القرآن ترتيلا، هذا أمر من الله نبي، والأمر للنبي أمر لأمة النبي. ومن الأمر بالترتيل أن تتقن حروف القرآن، هذه واحدة من معاني التدبر. من معاني التدبر فهم المعاني والمقاصد للآيات. كثيرون هؤلاء يسمعوا القرآن ولا يعون معناه. طب كيف يخشع في الصلاة؟ يسمع آيات لا يعرف معناه. يبقى على الأقل تحصل كتابا في التفسير ولو الكلمة ومعناه، وأيضا على إيد الشيوخ، وتسأل وتتعلم. يا حبذا أن تعود لتفسير سورة الفاتحة وتسأل أهل العلم وتبقى فاهم إيه معاني الفاتحة، إيه مقاصد السورة، كمان قصار الصور، بحيث لما الشيخ يقرأ الفاتحة تبدأ تفهم ماذا يقول فيخشع قلبك في الصلاة. ليش معظمنا لا يخشع في الصلاة؟
حينك بتمر آيات أنت لا تعرف معناها، فبالتالي قل أن تخشع، لكن لو أنت عارف المعنى هتبدأ تعيش المعنى، فلما تعيش المعنى تحسن إيه الخشوع. يبقى لابد من فهم معاني ومقاصد القرآن، وهذا من التدبر. كذلك من معاني التدبر العمل بما في القرآن، أن تصدق الخبر تصديقا جازما، وأن تنفذ الأمر، وأن تجتنب النهي. علشان كده كثيرا ما أقول لإخواني أننا في حاجة ماسة إلى حسن التعامل مع القرآن الكريم. هذا الكتاب العظيم به بنى النبي أمة صلى الله عليه وسلم وأقام دولة في أقل من ربع قرن من الزمان، 23 سنة فقط عمر الدعوة، بنى أمة وأقام دولة بالقرآن. القرآن ما زال بين أيدينا، القرآن ما زال في صدور الكثيرين منا، القرآن كلام الرب جل وعلا يصنع الأجيال ويبني الأمم، ولكن أين من يأخذونه بمنهج التلقي والتدبر؟ هذه القضية. في الأثر أن عمر الفاروق رضي الله عنه حصل سورة البقرة في 10 سنين، 10 سنين في سورة البقرة. لماذا يا ابن الخطاب رضي الله عنك وأرضاه؟ هل لسوء حفظ؟ أبدا، عمر كان فقيه الصحابة، عالم من علماء الصحابة، ولكن عمر كان له منهج مع القرآن، كان يحفظ الآية من كتاب الله فيتدبر معناه ويعمل بما فيه، ثم يحمل أهله على الفهم والعمل، ثم يدعو الغير إليها، ثم ينتقل إلى الآية الثانية. منهج مع القرآن. عشان كده قعد 10 سنين في سورة إيه؟ البقرة. ليه؟ منهج، منهج تلقي، يتلقى القرآن. كان بعضهم تمر عليه الآية من كتاب الله فيمرض فيها لمدة شهر، يعوده الناس ولا يدرون ما سبب مرضه، هو سمع آية من القرآن. ليه؟ كان عندهم تدبر للقرآن وفهم الآيات الله عز وجل. يبقى نصدق الخبر تصديقا جازما لأنه جاء عن الله، ننفذ الأمر لأنه جاء عن الله، نجتنب النهي لأنه جاء عن الله. من معاني التدبر أيضا أن نضع الآيات في الموضع الذي من أجله نزلت، ولا نسيء الأدب مع كلام ربنا عز وجل. في دنيا الناس تجد عجبا عجابا في التعامل مع القرآن. أذكر أني مررت يوما في بعض الطرق فرأيت دكانا لملابس الجاهلية. إيش اسم الدكان؟ والله بعبد الهاء كاتب المزمل للملابس الجاهلية. المزمل، وهي صفة النبي محمد، آية القرآن الكريم ينادي بها الرب نبيه: يا أيها المزمل قم الليل، جعلتها أنت يا مسكين يا جاهل للملابس الجاهزة. نسأل الله السلامة. واللي بتقول لك الرحمن للألبان: إن لله وإنا إليه راجعون. القهوة كاتب عليه: ادخلوها بسلام آمنين. القهوة الجزار: وفديناه بذبح عظيم. بئس العبد أنت. الذبح هذا كان يربى في جنة الله، ما علاقته بما وضعت أنت؟ وربما يذبحون الحمير والناس بتاكل حمير ولا ايش؟ واخي في الجزائر يقول لي: عم الشيخ كان زمان نجد الحمير في الطرقات بكثره، فجاه لقينا الحمير مش موجوده وسعرها غالي قوي، فعرفنا بياكلونا ايه؟ الحمير. قال لي: حتى في بلده في الجزائر يقول لك الناس زمان كان لما يروح يزور حد يخبط على الباب ايديه يقول لك فجأة انهم بيرفصوا برجليهم على الجبال. فعرفنا من اجل ايه؟ نسأل الله السلام. يقول لك وفديناه بذبح عظيم. اتقوا الله عباد الله ولا تضيعوا الادب مع ايات الله عز وجل. والكثير من ذلك هذا الباب نسأل الله السلام. القرآن كلام الله، لابد ان يعظمه المخلوق، ده كلام الله عز وجل. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل الأصم الشامخ يتصدع من تنزلات القرآن. فينبغي أن نتأدب مع القرآن الكريم. وتجد البعض يقول لك فلان متضايق، يقول له حط المصحف تحت المخدة ونام عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. المصحف كلام الله، تنام عليه. فلان جاب سيارة عشان تتبارك، حط فيها مصحف، المصحف بقى زينة، يتحط في خلف السيارة يتراكم عليه التراب. كثيرون منا في البيت أكثر من مصحف مغلق لا يفتح. طب يا أخي تصدق به على من يقرأ، ما دمت لا تقرأ ولا تتحمل اسم غلق المصحف هكذا. إن كنت لا تقرأ تصفح المصحف بعينيك كل يوم، فالنظر في المصحف عبادة. ولا تجعل التراب يتراكم على كتاب ربك عز وجل، إنه رسالة عظيم للبشرية، يحتاج منا إلى أدب وحسن تعامل مع آيات الله رب العالمين. فالمقصد إذن إخوتاه من تنزلات القرآن التدبر. قلت للإخوة القرآن عبارة عن سور، صحيح؟ كم سورة القرآن؟ 114 سورة. السورة عبارة عن جملة من الآيات، صحيح؟ إيه معنى الآية؟ علامة، دليل، معجزة. هذه معانيها في اللغة، ده معنى الآية. عشان كده أقول لك ينبغي أن تعلم الآية في قلبك، إنها علامة، لكن تعلم. ولله المثل الأعلى، ذكرت الإخوة في عندنا في الطرق علامات المرور، اسمها إيه؟ علامات المرور، صحيح؟ إشارات المرور. علامة عبارة عن إيه؟ رسومات هندسية، دايرة لونها أحمر، مثلث لونه أحمر، خط منكسر، خط منحني، خطوط مستقيمة. السائق وحده يعرف معنى تلك العلامات انه امتحن فيها عشان ياخد رخصة السياقة، بيتعمل له امتحان في السواقة، صحيح؟ وبعد كده امتحان في الإشارات. مالناش دعوة بالجماعة بتوع الرشوة اللي ما بيعرفش يسوق وياخد رخصة، مالناش دعوة بدول. وبعد كده يروح قابض يقول لك ايه اللي جاب الشجرة في نص الشارع؟ يا عم الحاج الشجرة على جنب الطريق، انت رحت لها. احنا بنتكلم على السواق اللي هو فعلا سواق، ما بياخدش رخصة الا بعد اختبارات في السواقة وفي الاشارات، صحيح؟ فهو وحده اللي يعرف ايه معنى الاشارة لانه امتحن فيها. فتلاقيه ماشي على الطريق جات له اشارة مرور، السواق بيعمل ايه؟ بينظر لها، فبيقرأ مقال كامل، افعل كذا وافعل كذا لا تفعل كذا، مع انها رسمة انا ما اعرفهاش، لكن الشيخ حسان ده عشان ولد خبير في استواء المخرج ده فعارف ايه معنى العلامة دي. فيقرأ، وبعد ما يقرأ لازم يعمل ايه؟ ينفذ. ولو ما نفذش يا اما يهلك نفسه او يهلك غيره. زي ما بعطيهم مثال، حضرتك ماشي على الطريق السريع على سرعة 150 كيلو متر في الساعة، خلاص؟ وانت محتاج تاخد مخرج يمين بعد 500 متر، بتعمل ايه؟ لازم تهدي وتاخد الجنب اليمين، صحيح؟ الإشارة بتقول لك كده في مخرج بعد 600 متر يمين، صحيح؟ فالسواق شاطر يروح واخد جنب اليمين ويدي إشارات للخلف إن أنا هاخد يمين ويهدي علشان ياخد ايه المخرج اليمين، ولا ينفع يفضل في الشمال على سرعة 150 كيلو في الساعة ويجي قبل المخرج بخمسة سنتي يروح كاتر؟ هيحصل له ايه؟ يتقلب، او اللي جاي من ورا يصطدم فيه فيهلك او يهلك غيره. صحيح يا جماعة؟ يبقى علامة المرور عبارة عن مقال يقرأها السواق الماهر، بتكون قبل المكان ب 300 متر على الاقل، لازم ينفذ اللي فيها عشان يسلم ويسلم منه الغيب. ولله المثل الاعلى، كلام الله ايات. صحيح؟ يبقى لازم تقرا الايه صح وتفهم معناها صح وتنفذ اللي فيها قبل الفوت وقبل الموت لتسلم وتنجو. طب قرأت وما نفذتش، هبقى عامل زي السواق اللي شاف العلامة وما نفذتش في عمل حاجة يهلك. يبقى لازم تقرأ الآية صح وتفهم الآية صح وتطبق الآية صح وتدك عمرك الفترة الزمنية دي، زي ما علامة المرور في الدنيا قبل المكان ب 300 متر برضو جاتلك الآية فترة ايه؟ عمرية قبل الموت. لأن عند الموت في القرآن قال لك ايه؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلمة، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فات الأول كان عندك قال تعالى الشيخ اسماعيل، تعالى تعالى الله يرضى عليك الشيخ اسماعيل، ورايا ورايا الله يبارك لك، عارف ان انا بحب الشاي. انت جاي من الناس برضه؟ الله يرضى عليك، انا هشرب باثنين ان شاء الله. تقعد تدبر بقى يا شيخ اسماعيل. الله يرضى عليك ويبارك فيكم. اني احبكم كده واشهد الله على ذلك. على فكره ليا تاريخ دار السلام قبل السفر بسنوات، مسجد الجزيره كان هي الشرعيه اللي كنت بتفكر يعني. ايوه الله يرضى عليك، مسجد التوحيد ومسجد ابن كثير. لا الحمد لله، عشان كده بحبكم كده.
جزاك الله عنا كل خير.
الله يرضى عليك ويبارك فيك. الله يرضى عليك. فاذا لازم الايه اللي بتقراها تعلم في قلبك، تعي معناها، تنفذ ما فيها ان اردت ان تنجو يوم العرض على خالق السماء والارض. دي واحد. طيب حضرتك وانت بتقرا القران، بعض الناس يا جماعه بيقرا القران وكان القران مش ليه هو. صحيح؟ اكني مش انا المخاطب بيه. نقول لك لا، ده انت لازم وانت بتقرا القران يكون عندك يقين ان القران بيخاطبك انت. انت مش حد غيرك. اوعى تنام. الشيخ قال لغايه الفجر.
ايوه.
انا لسه بسخن. ايوه. الله يرضى عليك. انا بس بذكر اللي انا قلته هناك عشان ما حدش ينام مني. الله يرضى عليك. وبعدين اللي عايزنا ممكن يستأذن يعني. الحمد لله دي مش خطبه جمعه. خطبه الجمعه لازم تقعد تستناني لما اخلص. لا لا لا، يعني ممكن تستأذن اذا كان عندك ظرف ولا حاجه. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. اذا اقول لك اخي، لما تقرا الايه ينبغي ان تعي وان توقن انها تخاطبك انت، لا تخاطب غيرك انت. ذكرت مثال الاخوه عندما تقرأ في كتاب ربك قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لا تنتهي ان الآية بتقول لك انت، اذا كنت من اهل الايمان بتكلمك انت، فاذا كنت مؤمنا يبقى لما تخرج الى طريق الناس تحفظ بصرك عن الحرام، لما تخلو بنفسك لا يراك احد من الخلق اعلم أن الله يراك. فانتبه. عينيك راحت فين؟ وجت منين؟ التلفزيون اشتغل، اتفرج على ايه؟ الأخ اللي قاعد على الإنترنت، عينيك راحت فين؟ مفيش حد شايفك من الخلق أهو، لكن الخالق يراك سبحانه. في الحديث الذي جاء عند ابن ماجه وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ثوبان قال: يأتي أناس يوم القيامة بأعمال بيض كجبال تهاب، يا رب سلم، فيجعلها الله هباء منثورا. جماعة كان عندهم أعمال طيبة زي الجبال كثيرة، يوم القيامة يجعلها الله هباء منثورا لا قيمة له. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم. شوف ثوبان الصحابي خايف ليكون من هؤلاء. طب احنا بقى نقول ايش اذا كان ثوبان خايف؟ طب احنا مطمئنين كده ليه؟ يا رب سلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يقيموا الليل كمان، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أو كما قال رسول الله. شوف ذنوب الخلوات أذهبت الأعمال الطيبة، لما تخلو بينك وبين الله ماذا تصنع؟ أمام المخلوق بتستحي، تستحي من المخلوق ولا تستحي من الخالق. بنشوف بعض المساجد ما شاء الله ورع وتقوى وذكر الله، طب خرجنا بره ايه اللي حصل؟ وانت انت مسلم في المسجد زي في الشارع زي في البيت زي في العمل، مسلم الاسلام منهج حياه. لما بتقعد لوحدك بالليل بتعمل ايه؟ تنظر لايه؟ شوف ذنوب الخلوات. قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لذلك جعل النبي عليه الصلاة والتسليم من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يبكي من الخشية بينه وبين الله. بعض الناس أمام الناس يبكي ويتأثر، وإذا خلا بربه يجاهد بالعصيان. فجعل الخالق أهون الناظرين إليه. عباد الله، الله بصير، الله عليم. إذا عندما يقول لك رب: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أقول أنا المخاطب بها، فلازم أحفظ بصري عن النحاس. علشان كده في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث صححه ابن عبد البر والإمام النووي رحمه الله تعالى، وبعض العلماء قالوا أن الحديث مرسل غير أن له طرق تقويه، هو في درجة الحسن. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فينبغي على المسلم أن يحفظ الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات. الخطرات: سوء الظن لا يعنيك فإياك أن تقع فيه، فلا تتهم أحدا ولا تسيء الظن بأحد بغير دليل، وإلا وقعت فيما لا يعنيك ولم تحقق كمال الإسلام، فاتق الله. شوف الخطيرة اللي جواك، الخطيرة اللي جواك لازم تكون طيبة. لماذا؟ لأنك مسلم، لابد أن تكون سليم القلب سليم الصدر. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك والنفاق والمداهنات من الغش والحقد والكراهية والضغائن في يا جماعة نفوس عديدة فتصيد الأفكار وتسيء الظنون. ليس هكذا المسلم. يبقى تحفظ خطراتك لله عز وجل، أجواء اللحظات يعني البصر تحفظه لله، إن نظرت للحرام تدخلت ببصرك فيما لا يعنيك. يبقى عشان أستخدم البصر فيما يعنيني أبدل التفكر في كون الله، انظر إلى مخلوقات الله وتعجب لعزيز صنع جل وعلا يزداد إيمانك، انظر في كتاب ربك، انظر في كتب العلوم الشرعية، انظر فيما يفيد حتى لا تخرج من دائرة أنك تدخلت فيما لا يعنيك. كذلك اللفظات اللسان، شوف اللسان ماذا يقول، لسه في غيبة وفي نميمة وفي سب وفي لعن وفي قذف وفي 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 وفي، يا رب سلم. وهؤلاء نسميهم الأغنياء المفلسون. من الآخر كيف يكون غني ومفلس؟ اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام عشان تعرف إذا عرف السبب بطل العادل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ده المعنى العرف، مين اللي فلس باللغة الدارجة؟ اللي ما عندوش شيء، لا عنده بيت يقويه ولا مال يكفيه، فده مفلس. اللي يقول لك مش عارف كده بيوبه أنضف من الصيني بعد الغسيل ويطلع لك الجيب الأبيض ده، كان زمان مش عارف لسه موجود؟ موجود يعني البطانة البيضة؟ طيب. أدي المفلس عرفا عندنا. فالنبي قال: إن المفلس من أمتي. خلي بالك من اللي جاي، نقلنا من المعنى العرفي إلى المعنى الشرعي بقى، والشرع يأخذ بالمعاني الشرعية مش العرفية. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. يعني غني أهو، عنده أعمال صالحة، كان بيصلي وبيصوم وبيزكي، ازاي يكون مفلس ده؟ ده عنده اعمال طيبات، صلاه وصيام وزكاه، رجل مؤمن. قال: ولكن، واه ثم اه من لكن. لكن في لغه العرب اداه استدراك، اي ما بعدها يخالف ما قبلها، فاذا كان ما قبلها طيب فما بعدها قبيح، وإذا كان ما قبلها قبيح إذا ما بعدها طيب. طب اللي أداها كان إيه؟ كان طيب، صلاة وصيام وزكاة، ولكن يبقى اللي جاي إيه؟ قبيح. عشان كده أصبح مفلسا رغم غناه بالأعمال الطيبة. قال: ولكن يأتي وقد شتم هذا. اسأل نفسك كم مرة بتشتم اليوم والليلة؟ إذا ماشي يبني كذا ويبني كذا ويبني كذا، ليه؟ طهر لسانك من السوء. يا عبد الله أنت مسلم، أدي واحد. فضرب هذا الجماعة الصناعية اللي عندهم صبيان صغيرين، عمال على بطال بيلطشوا ويضربوا، الأداء اللي بيرقصوا أولادهم ويشيلوا ويزرعوا على الأرض ويكسر ويحطم، الأزواج اللي يضربوا الزوجات ويخالفوا الشرع، يا الله يا الله. ضرب هذا، خلي بالك، يقول لك الله مش الاسلام قال واضربوهن؟ ما شاء الله عليك الحبر، فما سالتش النبي ليه عن واضربوهن زي ما الصحابه سالوا النبي. والضرب ده لمين اولا؟ مش لسه نقول تدبر القران يا عبد الله؟ الآية سورة النساء: خلف الصالحات قائدات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه الأصل عندنا المرأة الصالحة. واللاتي تخافون نشوزهن، دي بقى استثناء من الأصل، امرأة نشزت. يعني إيه نشزت؟ النشوز في اللغة العربية يعني المكان المرتفع زي التل أو الهضبة أو الجبل، يعني ارتفعت على أوامر الله وعلى هدي رسول الله وعلى أمر الزوج. في المعروف، خلفته في الطيب في المعروف. إذا خلفت الله، خالفت رسول الله، خالفت الزوج، نكدت، عصت، نضربها؟ لا. ما نعمل إيه؟ قال فاعذوهن. هذه منهج الإسلام، اوعظها الأول، ذكرها بالله، قال الله كذا، قال رسول الله كذا، جيب لها درس علم تسمعه، وديها المسجد تسمع العلماء يوم الجمعة، أو في درس علم خاص بالأخوات تتعلم دينها، ما نفعش معاها. في امرأة كده صعبة، صعبة المراه، مفيش فايدة، الوعظ ما أثرش فيها. طيب أضربها؟ لا. واهجروهن في المضاجع، ده مرحلة ثانية. بس أنا كثيرا ما أقول ينبغي لمن يهجر أن يكون رجلا، عشان يأثر الهجر، مش يبقى نايمني كده عمال يتقلق. هي بقى لعيبة برضه، ما تكون نساء ربنا يسلم يعني، تروح أيمانك جايبة لك طبق فاكهة وعمالة تاكل. أنت بتاكل إيه؟ وأنت مالك؟ وأنت مالك؟ أنت إيه اللي مضايقك؟ اقفل النور، النور الأوضة الثانية. وأنت مالك أنت يا أخي؟ ها؟ يبقى أنت كده مش هيأثر الهجر ده، ده أنت يعني اللي مهجور مش هي. ماشي كده مشكلة. خلي بالك، إن كان الهاجر رجلا هيأثر، الهجر في المرأة هتتأثر. رحم الله الشيخ الشعراوي، كان له موقف كده جميل بيقولها دعابة يعني. بيقول لك راجل اختلف مع زوجته من الجماعة الصوفية اللي هم بتوع سيدي كذا وسيدي كذا، فالمهم بعد عنها ومش قادر، هو مش طايق، تعبان خالص، وهي كمان تعبانة. فيعمل صاحبنا لما غير ده مش عايز اجيله، راح دخل الأوضة بتاعته وقفل على نفسه وقال بيصلي ركعتين، وبعد ما صلى عمال يدعي بقى يا ام هاشم، مع ان دعاء غير ده شرك، هو مش عارف، يا ام هاشم رجعيها لي. صاحبتنا قاعده جوه معاه، راحت قامت من اوضتها بقى تتجنن من اخرى، وجري يجري راحت خبطه الباب في كتفها، عم استنى ماشيه ونايمه، ما تزقنيش يا ام هاشم، ما تزقنيش يا بنتي ايه؟ ام هاشم ايه؟ فالهاجر وان كان رجلا هيأثر. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. هل القران قال لك واهجروهن في المضاجع؟ والهاجر يكون في المضجع، مش تاخد شمس هدومك وتروح تبات عند امك، ما شاء الله عليك. ايه ده؟ ايه الرجاله دي؟ يقول لك لا اعتكف في المسجد. يقول لك لا، ده قصر ليه؟ اعتكف ايه؟ الاعتكاف يكون في الرخاء، ايه ده؟ فنقول لك لازم تكون رجل في الفراش في البيت تعطيها ظهرك، ما نفعش، صعب قوي. بس ايوه بس، واضربوهن، اضربها؟ نعم، بس كيف اضربها؟ نسال النبي عليه الصلاه والسلام، يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ صحيح يسأل النبي، قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكتوها إذا اكتفيت، ولا تضرب وجها. يبقى ممنوع تضربها بالألم، لا يجوز شرعا، حرام، النهي هنا للتحريم. ولا تضرب وجها، ولا تكسر عظما، هذا كرتين بالبوكس تخشمها. يقول لك اهو الاسلام، لا الاسلام بريء من هذا كله. ولا تقبح، اي لا تقل لها قبحك الله. بس امال اللي يسد ويلعن الناس؟ الله سلام. وفي روايه اضربوهن ضربا غير مبرح. العلماء قالوا يعني اضربها من خلال السرير، ما هو مش العله تعذيب ابدا، ما بنعذبش، ده العله ان تشعر بشيء من الاهانه فقط، ما أثرش معها الوعظ، ولا أثر هيأثر معها الضرب أبدا، ده هتزداد عندا. يعني بناخد بس المراحل التأديبية القرآنية تطبيقا للشرع. يبقى الضرب يكون إيه؟ بوسادة المخدة. طب كويس، ما أنا ممكن أحط كيلو حديد جوه المخدة وأربطها وأرميها بيه. لا يا عم الحاج، الله يرضى عليك. يعني ممكن تضربها مثلا بالسواك، برزق كده تزقها، لكن مش تكفرها، لكن تعينها مورمة ولا بس لم تستعقف. عايزين السواك الصغير ده الله يرضى عليك، السواك اللي كان سيدنا النبي يحمله عليه الصلاة والسلام، الله يكرمك. آه. شبر من الأراقة، مش الآخر اللي ماسك شومة يقول لك سواك بقى ده مش سواك، الله يهديه. نعم الله يحفظك، يقول لك سواك البركة. الله يبارك فيك. فالضرب جه في مرحلة ثالثة، ما نفعش ضرب المخدة ولا الجسم المصلية ولا طالب المصلية مثلا، ما نفعش. أطلق؟ لا. في باب رابع، فابعثه حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ما نفعش الحكمان. أطلق؟ لا. في باب خامس، والصلح خير. ابعد عنها شوية، تروح عند والدها ووالدتها لعلهم يربوها يأدبوها، ويمكن البعد يأثر فيها، ونحاول الإصلاح. ما فيش فايدة، خلاص كله مغلق، فيش فايدة خالص، وصلنا الطريق إيش؟ مسدود. هنا نيجي المرحلة السادسة، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. دي المرأة الناشئة مش المرأة الصالحة. يا أخي النبي يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كرهت منها خلقا رضيت منها بخلق، يعني مش كلها وحشة، كلنا عيوب فينا الكمال. لمن؟ لله عز وجل. انت برضو فيك اخطاء زي ما هي فيها اخطاء. فالرجل المسلم الحق يتغافل احيانا عن بعض اخطاء اهله. التغافل مش الغفله، يعني انا عارف بس بكبر دماغي. تعرف تكبر دماغك؟ لازم تكبر دماغك في البيت، والا يبول تنهي، بس ما تكبرهاش قوي. ماشي كده؟ ممكن تكبرها قوي ما تعرفش تقلع الهدوم بعد كده، هتبقى مشكله. فعشان كده اقول لك اخي لازم تتدبر القران. تتدبر ايه؟ القران. يبقى انا عايز اقول لك بقى، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. احنا قلنا قول ايه؟ الله يرضى عليك. لا رحمة الله.
أود بس تخص الصوت اللي عندهم واضح. الكلام بقى جه فيهم.
قال لك
الصوت عايزين نتمسك.
الله يرضى عليك. فكما قلت عليك أن تتدبر القرآن. يبقى قلنا الخطرات لابد ان تحفظها لله، خلاص كده، واللحظات تحفظها لله عينك، واللفظات تحفظها لله. شوف ما هو المفتي ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا. النصر بتاع القش يقول لك اكل عيش يحب البهلوي، يعني ايه؟ يعني السرقة والنص الرزق قيده الله بقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش بالنفس ابدا ابدا. واكل مال هذا وسفك دم هذا، تظل تفضل تعيشها البلاد الان باتبك الدماء امر هين يا رب سلم. ومعلوم ان حرمه دم المسلم اعظم عند الله تعالى من حرمه دم الحرام، كما قال عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيح. نظر ابن عمر الى بيت الله الحرام وقال ما اعظم حرمتك، ولحرمه المسلم عند الله اعظم من حرمته، اي الكعبه. أشوف الآن أي مشكلة الآن، ضرب نار، سنج، قتل، عادي جدا، الدماء بقت عادي. وأول ما يسأل عنه العباد يوم القيامة فيما بينه وبين الخلق الدماء. يأتي المقتول فيقول يا رب سل هذا فيما فكلاني. نسأل الله السلامة، فالأمر خطير جدا. ويأتي وقد سفك دم هذا، طب النتيجة ايه يا رب؟ النتيجة ايه يا رسول الله؟ قال فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن سميت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. يبقى أغنياء مفلسون، كان عندهم أعمال لكن ضيعوها في الدنيا، ضيعوها بسوء الأخلاق بسوء المعاملات. علشان كده أقول لك أن منزلتك في جنة الله تتحدد بعلاقتك بالخلق، علاقتك بالناس هي اللي تحدد منزلتك عند الله. شوف المعاملات، المعاملة مع الخلق مهم جدا. إذا تحفظ الخطرات لله، تحفظ اللحظات لله، النظر يعني، تحفظ اللفظات لله، لسانك يكون رب ذكر الله، تحفظ الخطوات لله. بتروح فين برجليك؟ رجليك بتوديك فين؟ لطاعة ولا المعصية؟ لمسجد ولا قهوة وشيشة؟ اسأل نفسك، أنت مسؤول عن خطواتك، يسألك ربك عن خطواتك، واضح؟ يبقى إذن لما تقرأ قول ربك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يبقى الكلام ده لمن؟ لي أنا ولك أنت. يبقى لم يحفظ البصر، ده معنى التدبر. لما يقول لك الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ده الخطاب ده مين؟ ليا أنا وليك أنت. خطاب لينا احنا يا جماعه. يبقى كل ما يؤدي الى الزنا محرم. النظره مقدمه من مقدمات الزنا، محرمه للمراه التي تحل لك. ها اسلم بايدي وقاحه، ما يجوز، محرم من مقدمات الزنا. طب اختلف المراه، قال عثمان لا يحل لرجل ان يخلو بامراه ولو كان يعلمها القران الكريم، لا يجوز. دلوقتي المدير والسكرتيره يقفلوا الباب، الدكتور الممرضه يقفلوا الباب، لا يجوز، لا يجوز. لا يخلون رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تاتوا الزنا، قال ولا تقربوا، ان كل المقدمات محرمه. ليه؟ عشان عايز احفظك، نحفظك من الوقوع في الحرام، فجعلنا سياد يحفظك، ابعد لا تفترق. اذا اخوتان، العامل الاول الذي يحقق لنا صلاح قلوبنا وذهاب ادوائها قراءه القران بتدبر. ثانيا ذكر الله عز وجل، اجعل لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، لا تغفل عن ذكر ربك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالذاكر لله حي والغافل ميت، والعياذ بالله، وإن مشى بين الأحياء. فالذكر فيه اطمئنان للقلب، قال تعالى الذين آمنوا فتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في قول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسيرها قال الباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. ذكر، ألا تدري أنك إن ذكرت ربك مرة غرست لك شجرة الجنة؟ كذلك في المعراج عندما التقى النبي الأمين بخليل الرحمن إبراهيم، قال الخليل إبراهيم: يا محمد أفرق أمتك مني السلام، وبلغهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن أرضها في عان، وأن غراسها سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. قال النبي: ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم من كنوز الجنة، أو كما أخبر النبي. إذن إذا قلت سبحان الله غرست لك شجرة الجنة. الله أكبر الله أكبر، شجرة الجنة. نعم، هل تضبطت معانيها؟ سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله. أبين لك أخي، سبحان الله معناها أنزلك يا رب وأقدسك يا رب عن كل عيب أو نقص ادعاه أعداؤك في كل زمان ومكان. أعداء الإسلام الملل الأخرى سبوا الرب جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، نسبوا له الصاحبة أي الزوجة، ونسبوا له الولد. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأنت تقول سبحان الله، أي أنزلك يا رب وأقدسك يا رب عن كل عيب ونقص. زعموا كذبا وزورا أن الله فقير وهم الأغنياء، كما قال الله تعالى في كتابه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأنت تقول سبحان الله. اتهموا الرب جل وعلا بالبخل والشح والإقتار والإمساك، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأنت تقول سبحان الله. بل زعموا كذبا وزورا في كتبهم الفاتحة المحرقة، زعموا أن الرب جل وعلا يصرع ويهزمه أحد خلقه يعقوب عليه السلام، عندهم في كتبهم يسمى إسرائيل بالعين مش إسرائيل، لا في كتبهم اسمه إسرائيل وله قصة، والقصة عندهم أن الرب نزل يوما فصرعه يعقوب فهزمه يعقوب. إله عجيب هذا الذي يهزمه مخلوق، هذا في كتبهم. فلما أراد الرب أن يصعد إلى سمائه أمسك به يعقوب وقال: لن أفلته حتى تعطيه اسمه، سميه، فأسماه إسرائيل. إيل يعني إله، وإسرع أي من هزم الإله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل اسمه إسرائيل. إسرى يعني عبد، وإيل يعني الله، يعني عبد الله. شوف التحريف عندهم في الكتب، ونحن نقول سبحان الله. بل أعجب من ذلك، في كتبهم المحرفة يزعمون أو ينسبون الجهل للرب جل وعلا، فيقولون كذبا وزورا أن آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة وبدت له السوءة اختبأ خلف أشجار الجنة، فنداه الرب: أين أنت يا آدم؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الرب مش عارف مكان آدم في كتبه، يبكون الرب بالجهل، وأنت تقول سبحان الله. بل أعجب من ذلك، في كتبه المحرفة زعموا أن الرب يمرض وتعوده الملائكة، فقالوا كذبا وزورا أن الرب جل وعلا بعدما أغرق الأرض بالطوفان في زمن نوح عليه السلام ظل الرب بعدها يبكي ويبكي ويبكي حتى رمضت عينه وعادته الملائكة. تعالى الله عما يقولون علوا كثيرا وأنت تقول سبحان الله. فهل استشعرت معنى سبحان الله؟ أنزهك يا رب، أقدسك يا رب عن كل عيب يدعاه أعداؤك في كل زمان ومكان. هذا الرب المنزه رب يحمد فتقول الحمد لله. الحمد لله على إحسانه وعلى محاسنه، على إحسانه أي نعمه ومحاسنه، لأن له كل كمال وجلال وجمال، فيحمد على الإحسان ويحمد على المحاسن. هذا الرب المحمود سبحانه جل وعلا إله عظيم أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، فتقول الله أكبر. هذا الرب العظيم يستحق العبادة وحده، فقل لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه. البقيات الصالحات، فعليك أن تستشعر معناه وتتدبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أين أنت من الذكر أخي؟ فالذكر جلاء القلب وذهاب لأمراض القلوب. العنصر الثالث العلم النافع. معلوم أن أمراض القلوب تنقسم إلى قسمين، مرض شبهة ومرض شهوة. مرض الشبهة يقود للكفر والعياذ بالله، ويقود للبدع والعياذ بالله، ومرض الشهوة يقود للمعاصي والمنكرات والانغماس في المعاصي. علاج مرض الشبهة في العلم النافع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى لما يشكل عليك أمر في القرآن أو في السنة ترجع لمين؟ لأهل العلم، ترجع للعلماء عشان تتعلم صح وتفهم صح فتزول الشبه وتسلم من مرض الشبهة. طيب مرض الشهوة محتاج لتقوى وخشية لله عز وجل، فبالتقوى تبتعد عن المعاصي. عشان كده العلم مهم جدا، والنبي بعث معلما صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الشيخ بحديث النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم. ليش؟ العلم تتمكن من عبادة لرب العبادة الصحيحة، وبغير العلم لا تنجو أبدا. وعشان كده يا جماعة حديث النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند الإمام أحمد وغيره قصة المجموعة من الصحابة الذين قام بينهم رجل قد شق رأسه وقام من نومه جنبا، يعني رجل أصيب في رأسه وقام من نوم جنب، فسأل هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا ليست لك رخصة في التيمم. فاغتسل فمات، طبعا جرح مفتوح دخل فيه الماء مات. وصل الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، والعي بالقتل يعني الجهل، فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي. شوف الجهل قتل الرجل ده من أصحاب الأعذار، في باب في الفقه اسمه باب أصحاب الأعذار. هؤلاء لهم أحكام تتعلق بهم. بعض الشباب لا نشكك في نواياهم، نرى أنهم محبين للدين ومحبين للدعوة، ولكن يدعون على غير علم فيشكون على الناس. أذكر أن أخا اتصل بي مرة قال يا شيخ التفتيك فاتفضل حبيبي، قال أبي كان مريضا قبل موته وكان ملازما للفراش لمدة شهر قبل موته، وأبي كان من المحافظين على الصلاة جماعة، ولكن في فترة المرض كان ملازما للفراش وممنوع من الحركة لأن الحركة تضره، وكان يبول لا إراديا ويشق علينا تغيير ملابسه إن فيه ضرر لحاله بأمر الأطباء. فبأنا أخ يوما وأبي كان يبكي بكاء شديدا وسأله أخ، هي مشكلتنا كده يا جماعة، أي حد التحب يا شيخ دي المشكلة وده أمر خطير جدا. جاءنا أخ وأهي كلمة أخ دي، وسأله والده وهو يبكي، نعم أخ منه، ماذا أصنع كيف أصلي؟ قال لا يجوز، لا يجوز أن تصلي في ملابس النجسة، فإن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن، طهارة المكان، طهارة الثياب. فامتنع أبي عن الصلاة لمدة شهر كامل ومات. فما حكم أبي؟ قلت أبوك لا شيء عليه رحمه الله، ويأكل من أكاه بغير علم. أبوك وفق في فتوى هذا الأخ، وما طلعش أخ، طلع فخ، أو بلغة المغاربة طلع إخ. أخ إذا ما دمت جاهلا بالأحكام الشرعية فكيف تفتي؟ هذا الرجل من أصحاب الأعذار يصلي على حاله وفي ملابسه، وإن لم يتمكن من الوضوء تيمم، وإن لم يتمكن من التيمم صلى بغير وضوء وبغير تيمم، ويسمى في الفقه فاقد الطهورين. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ده أصل عندنا، ما دمت لا تفهم لا تتكلم في دين الله. وأخ آخر يا شيخنا عايز أتثبت منك بفاك، طب والله أنا حلفت طلاء على زوجتي وأنا ناكل الميكروبات، لقيت أخ جنبي منتحي فسألته، فقال لي اطعم 10 مساكين. قلت له طب أنت قلت إيه يا حاج الله يرضى عليك؟ قال لي والله أنا كنت زعلان شوية، قلت لها أنت طارق، قلت له كده على طول يا حاج. والاخ قال لك انت معاك المساكين؟ قال لي اي، ما انا برضه حسيت كده ان في حاجه، فقلت اطمئن. قلت له لا ده مش اخ ده فخ يا حاج، عندنا في الطلاق ما يسمى الطلاق الصريح والكنايه، في الكنايه بنسال عن النيه والمقصد، اما في الصريح لا. والغضب يا حاج في العلم له درجات، الغضب الذي لا يقع معه الطلاق الذي يؤدي الى الاغلاق وعدم الوعي، يعني كنت غضبان على الغضب في راسك، الكلمه خرجت منك دون قصد ابدا، ما تقصدش خالص، لكن بص انت طارق، اصل انا كنت غضبان. طب بالله عليك حد يطلع ما كنتش غضبان؟ في حد يقول لها انت طارق ينفع؟ فاللي يكون غضبان الغضب درجات يا ابني، له ترمومتر عندنا في الاسلام لازم يتقاس بالترمومتر. تعالى ايه اللي حصل؟ والله يا عم الشيخ انا غضبت جدا جدا، غير الدم في راسي، بعد شويه بتقول لي انت قلت لي انت طالب، قلت لها والله ما قلت. هو ده الذي لا يقع طلاقه، لانه فقد ايه؟ الواحد، فما ادركش قال ايه؟ اثنين، الطلاق ارتفع ارتفع ارتفع، انا ما كنتش عايز اطلقها، فالكلمه جريت مني غير قاصد ابدا، وقعت، ده ما يقعش طلاقه، لكن الثاني عارف ولا انت طالب بالثلاث، كمان بالثلاثة يا ابن الايه؟ يا لعيب. قلت له لا حسب الطالب احد. ردها بشهادة رجلين رجول، وحسبت مرة. وكم من أناس في هذا الباب يخطئون بسبب عدم التأصيل الشرعي يا جماعة. يا جماعة العلم له باب. الله تعالى يقول: وأقصوا البيوت من أبوابها. فحصل العلم على يد العلماء. إذا لابد من طلب العلم. حاضر خلنا أسئلة بعد اللقاء إن شاء الله. فحصل العلم عشان تتمكن من الفهم العنصر الرابع أكل الحلال الطيب دواء للقلوب من أمراضها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي إذا أكل الحلال الطيب دواء لأمراض القلوب. وفي الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المرسلين إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناهم ثم ذكر الرجل أشعث أخضر لا يؤبه له يطيل الصفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أنى يستجاب لذلك أو كما قال النبي الأمين. يبقى لما تطعم الحلال وتطعم أهلك الحلال وتطعم ولدك الحلال تسلم من داء القلب ومن أمراض القلب. أيما لح نبت من سح فالنار أولى به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. العنصر الخامس والأخير مجالسة الصالحين. فمجالسة الصالحين دواء من كل داء كما قال عمر رضي الله عن عمر الفاروق قال لقاء الإخوان يذهب الأحزان أي الأخ في الله فتنحوش بعيد مش كده؟ هيقول لك هيأخون الدروس كمان
الله
يبارك الله الله يبارك فعندما ألتقي بالوجوه الطيبة هذه المتوضئة المصلين وتنظر في وجوه الصالحين يثبت إيمانك وتذهب عللك وتذهب أحزانك. عشان كده نقول لك دايما لما تحس بغم ولا هم تعالى المسجد وانظر للصالحين. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الفيل. فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة أو كما قال النبي. شوف التشبيه العجيب للجليس الطيب والجليس السيء. شد الجليس الطيب ببيع العطور بيع العطور كله فوائد. لما تروح كده عند المحل بتاع العطور يا إما يديك زي عطر الدنيا إما أن يحذيك وإما أن تبتاع تشتري أنت منه حاجة عجيبة تشتري وإما إنك تشم إيه؟ العطر. طب الجليس السيء بقى شبهه بنفخ الكير. عارفين الآلة بتاعت الحداد الكير اسمه الكور بيسموه صح؟ طلع نار ودخان وشظايع. فشبه الجليس فوق الآلة دي لو حضرتك واقف جنب منها اللي يحصل يا إما تطير شظية من النار تولع هدومك يا إما تشم ريحة الدخان والقرف صحيح؟ فكذلك الجليس السيء إما غيبة أو نميمة أو سب أو طعن أو تبريح أو 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 مش ممكن تخرج منه السيد شؤم عليك. إنما الجليس الصالح يا إما تاخد منه مشورة طيبة أو علم نافع أو على الاقل مش هتسمع منه ضرر، لا تسمع غيبه ولا نميمه ولا 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 الى اخره. لعلي اضيف لكم عنصرا ثالثا لتتم الفائده في علاج الادواء، وهي التعبد لله باسمائه الحسنى وصفاته المثنى. الله عندما تعلم ان الله عليم يعلم السر واخفى، يطلع على خواطر الضمائر وحركاتها، فعليك ان تنضبط وان تتعبد ربك باسمه العليم. عندما تعلم ان من اسماء ربك البصير اختراق، فعليك ان تتعبد ربك باسمه البصير فاياك ان تخلف. عندما تعلم ان ربك هو السميع يسمع دبيب النمله السمراء في الليله الظلماء على الصخره الصماء، يرى نياط عروقها ومجاري الحوت في احشائها، انه الله. فعليك ان تتعبد ربك باسمه السميع. فمن تعبد لله باسمائه الحسنى وصفاته المثلى انضبطت سلوكياته وانضبطت اخلاقياته وعاد لما بعد الموت وتاه، دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني. فعليكم ان تغتنموا اعماركم بعمل صالح بقول طيب، فالله تعالى يقول اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ان حققنا ذلك واجتهدنا في هذا الباب لا شك سوف نصل الى القلب السليم. القول ما قلت فان يكن صوابا فمن الله وحده، وان يكن خطا فمني من الشيطان، والله ورسوله وليان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستقبال، على حسن الاستماع، واساله جل وعلا ان يجمعني بكم في الفردوس الاعلى وصحبه نبينا صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.